أترككم كما هي العادة بمحاور الحلقة التي سوف نتناولها. فأولى محاور هذه الحلقة سوف نتحدث عن واقع المدارس الخاصة تربويا وتعليميا. أيضا سوف نتحدث عن ماذا يميز المدارس الخاصة الذي يجعل الناس تقبل على هذه المدارس. كذلك سوف نتكلم عن المدارس الخاصة والمحسوبيات الطلابية. وسأعرج على البريد اللي جاني على البرنامج وتحديدا للشخص اللي يشوفني الآن. كذلك الخدمات الإضافية المساندة في المدارس الخاصة نظرة استشراقية. أيضا سوف نتحدث عن طلاب المدارس الخاصة ما بين الوسائل التعليمية والخدمات الترفيهية. أيضا في آخر محور لهذه الحلقة طالبة المدرسة الخاصة ما لها وما عليها، استجابة للطالبات الذين رأوا أن يكون لهم جزء في هذه الحلقة. أرحب بضيفي في هذا المساء الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الجريسي، رئيس مجلس إدارة مدارس المناهج الأهلية. أستاذ عمر مساك الله بالخير.
مساك الله بالنور أستاذ محمد، وفرصة طيبة اللي أكون معك، وإن شاء الله تكون حلقة تضيف المستمعين وتمتعهم بحول
الله. بالتأكيد أنا شاكلك استجابة برنامج طباشير وروحك الشبابية اللي تكون معنا إن شاء الله اليوم.
للشرف والله.
الله يعطيك العافية. أستاذ عمر، إحنا اعتدنا في كل حلقة بعد طرح المحاور أن نشاهد التقرير جزء من إشراك المشاهدين معنا، وأيضا مشاهدي التواصل الاجتماعي لأنهم جزء من مشاهدين اليوم في برنامج طباشير. أستأذنك في عرض هذا التقرير ثم نعود لمواصلة حديثنا. إذا مشاهدي الكرام، تقرير هذه الحلقة نشاهده ثم نعود، ابقوا معنا.
لا تنهض أمة إلا بنهوض معلمها، فلا يكاد أن تجلس مجلسا يخلو من معلم، ولا يمكن لأي حديث أن يدار دون أن يكون التعليم والمعلم ركيزة محور هام في الحديث ذاته. كيف لا، وأكثر من 5000 معلم ومعلمة يتم تعيينهم كل 3 سنوات. إلا أنه في الآونة الأخيرة بدأ المعلم يواجه عصارات الميدان وحيدا، يطالب ويطمح ويخاطب ولكن دون جدوى. ويبقى السؤال هنا، تراجع تعليمنا للوراء كثيرا، فما السبب؟ هل المعلم الناجح أصبح عملة نادرة؟ أم أن المعلم كسول لا يحب العمل؟ أم أن الواقع مرير؟ ولكن أين ولا تزر وازرة وزر أخرى؟ فما ذنب الطلاب والجيل القادم؟ تساؤلات عديدة وحلول ننتظرها من ضيفنا الذي سن يوما من الأيام نظام الحوافز للمعلمين. كلنا ننتظر، الطباشير تخط لنا الحلول. فإلى حلقة جديدة وأحداث ماتعة مع ضيف ثري كبير.
أهلا بكم مشاهدينا من جديد. شاهدنا وإياكم هذا التقرير الذي يحكي العمود الفقري للعملية التعليمية هو المعلم، وكذلك ضيفنا الذي يصنع القرار أيضا حول المعلم في المدارس الأهلية، الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الجريسي، رئيس مجلس إدارة مدارس المناهج الأهلية. أستاذ عمر مساك الله بالخير مرة أخرى.
مساك الله بالنور.
إذا شاهدنا هذا التقرير وأيضا يحكي جزء من يعني عملكم اليوم اللي تمارسونه في مدارس المناهج حول هذه يعني القضية. المدارس الخاصة اليوم واقعها التربوي والتعليمي، يعني لما نتكلم عن التربية والتعليم، التربية غير التعليم فيما يقع في الفصل، نتكلم عن التربية وش تقدمون أنتم كمدارس خاصة. الواقع اليوم يحكي أنه المدارس الخاصة تقدم خدمة واحدة، لن نكون سلبيين أو تشاؤميين، لكن هي في واقع الأمر تقدم هذه الخدمة فقط. قبل أن ندلف إلى التقارير أو على الأقل بعض الأخبار الصحفية، واقع المدارس الخاصة من وجهة نظركم أنتم حول التربية والتعليم للمدارس الخاصة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أن واقع المدارس الأهلية متفاوت جدا، ما بين مدارس تقدم شيء يستحق ما تأخذه، وما بين مدارس بالعكس لا، يعني لا تختلف عن واقع مدارس الحكومية، وفوق ذلك تأخذ رسوم إضافية وتقدم تعليم أقل من مستوى التعليم الحكومي، فهو بالتأكيد تعليم متفاوت. ولكن المحسن بأنه يغلب على التعليم الأهلي هو جانب النظرة المادية الصرفة، والتعليم مهنة نبيلة لا يمكن أن تكون مادية فقط، لا بد أن يكون معها رسالة، لا بد أن يكون معها أهداف نبيلة، وهذا اللي يجب أن يكون عند المستثمرين في التعليم. يعني أعطيك مثال إحصائية. الآن المدارس الأهلية فيه أكثر من 70% من المدارس الأهلية في الرياض مباني مستأجرة، ومتوسط الرسوم الدراسية في مدارس الأهلية هو ما بين 10 إلى 12 ألف. فإذا كنت أنت البيئة التعليمية واللي هي الأساس مباني، ما أنت موفر لي مباني تعليمية، فإيش تفرق عن التعليم الحكومي؟ ليش الواحد يلجأ لها إذا ما كانت تقدم فعلا تعليم نوعي مميز يستحق ما تأخذ؟
مطلوب من مين طيب توفير مباني؟ مو من الملاك أنفسهم ولا
بالضبط المفترض أن المستثمر اللي يأخذ مبالغ من الطلاب، يأخذ مبالغ من أولياء الأمور، الدولة تقدم دعم لا بأس فيه، أنه على الأقل يوفر مباني تعليمية ويستثمر على المدى البعيد، ما يستعجل الربح، بحيث أنه يقدم تعليم يوازي ما يأخذه من الطلاب. بكل صدق أقول بأن واقع التعليم عموما والتعليم الأهلي ليس واقع رائع جدا، يعني واقع فعلا يستحق منا جهد كبير في تطويره وتحسينه، وعدة أطراف شريكة في هذا الموضوع، ما بين إدارة التعليم وزارة التربية والتعليم أيضا، في لأن هي الجهة المشرفة وإدارتها للمدارس الأهلية يجب أن تكون فيها زي ما يقولون مرونة في الجوانب اللي تستحق مرونة، وحزم في الجوانب اللي تستحق حزم. نفس مستثمرين التعليم الأهلي يفترض أن يكونوا أكثر وعي ويحملون رسالة أكبر في مثل هذا المجال النبيل اللي يفترض أن يكون له أثر على المهم. كل مجالات الحياة تخرج من تحت يدين المعلم ومن داخل المدرسة، كل الطبيب والمهندس والعامل والبنا والمدير والمستثمر كلهم يخرجون من وين؟ من المدرسة. وبالتالي يعني احنا لما 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 نهتم بموضوع التعليم، احنا نهتم بشيء عظيم جدا سينعكس على على كل يعني مجالات الحياة المختلفة.
اذا انت تقر سيد عمر انه واقع التربية والتعليم في المدارس الخاصة ما يبعد كثير عن المدارس العامة؟
للأسف لا.
طيب إذا كان بهذه الطريقة، المدارس الخاصة اليوم المفترض أنه أنا كرب أسرة قدمت مبلغ مالي، أتوقع أنه على الأقل ابني تقدم له خدمات تربوية وتعليمية غير ابني اللي في مدارس عامة.
نعم.
لماذا يغيب هذا الأمر؟
يغيب لأنه في أهداف أخرى غير الأهداف التعليمية موجودة عند أولياء الأمور أيضا. يعني مثلا كثير من المدارس الأهلية بينت نفسها على أنها مدارس اللي تقدم الدرجات بسهولة، مدارس تقدم مرونة في الأنظمة والحضور والانصراف والتأخر والغياب كلها فيها مرونة شديدة، المعلم قيمته يعني منخفضة جدا مقابل قيمة الطالب، لو يختلف معلم وطالب حقدم الطالب عليه، فهذه أشياء معنوية عند ولي الأمر.
هذه أشياء يبونها أولى الأمور؟
يعني على أقل تقدير لو ما أبغاه بشكل مباشر يعني يميلون له بشكل طبيعي، أنه أنا أبغى ولدي يتخرج بنسبة أعلى حتى يقبل في جامعات بشكل أعلى. طبعا هذه الآن مع اختبار قياس والتحصيلي انخفضت قيمتها بشكل كبير، بس ما زال ولي الأمر يقول أنا أختار متى يعني أسجل ولدي ومتى أسحب ولدي، وأقدر أدخل مع المدير بقوة أني أنا دافع فلوس، غير في بعض المدارس الحكومية تواصلي معهم يعني ضعيف جدا، وعدد الطلاب في الفصول يعني ما يعطي الطالب حقه بأنه يأخذ الاهتمام الكافي من معلم. بعض المدارس فيها 35 طالب في الفصل واحد، بينما غالبا ليس دائما لا تجد هذا في التعليم الأهلي.
معناتها أيضا إذا حتى المدارس الأهلية بهذا الواقع يعني وقعت غير مبرر، يعني أنه نعم. أنا أستجيب لمطالب الابن، هي نظرة ليست حضارية أبدا، أنه أنا دافع
نظرة تجارية صرفة بعيدة عن الرسالة.
نعم. وهذا الطرح تطرحه أنت يا سيد عمر الآن هو طرح جريء، يعني لأنه من قادة الشباب اليوم في المدارس الخاصة يتكلمون بهذه الصراحة، لكن يمكن لو كان أحد المسؤولين اللي يعني كان في يوم من الأيام على التربية والتعليم وأيضا كان الآن يملك، بالتأكيد لن يكون بهذه الصراحة. إذا ما دام أن هذا الواقع المدارس الخاصة وتجربتكم أنتم في المدارس الخاصة، ليش ما تقدمون حلول للناس؟ ليش ما تحاولون يعني تحملون راية التغيير حول هذه الأمور؟
أي موضوع تحديدا حتى أعطيك إيش الأشياء اللي بدلناها؟
سواء التربية والتعليم، واقع التربية والتعليم نعم. في المدارس الخاصة، أو يعني الشيء اللي يراه ولي الأمر هو جاي للمدرسة الخاصة.
جميل. قبل ما أجاوب على هذا السؤال بعطيك برضو معلومة حتى نعرف الواقع، يعني لابد هذه الأمور تصل. لو الأمور تصل يا جماعة، ربح 3000 مدرسة أهلية في السعودية سنويا هو 6 مليار ريال. فلما يكون هذا ربحهم واللي هو يعتمد على ولي الأمر بشكل مباشر،
كيف سيد عمر ربح إذا كان ربح الطالب 3000؟
لا، 3 مدرسة أهلية موجودة
في السعودية.
نعم
نعم.
الإيرادات أو أرباح ما أنا متأكد. نعم. بس أنه تحقق المدارس الأهلية حدود 6 مليار سنويا.
6 مليار.
فمعناته أنه شيء طبيعي أنه المدرسة اللي ما عندها قيم ولا عندها رسالة أنها ستبحث عن أي شيء يرضي ولي الأمر، حتى لو كان يتنافى مع مبادئ التعليم ورسالته السامية. فبالتالي يعني ما نستغرب وجود بعض النماذج السيئة من التعليم في بعض المدارس، في بعض المدارس وليس كلها. أعود لأقول يعني تجربتنا احنا في مدارس المناهج. لما أقول مدارس المناهج، أنا يعني بكل صدق ما وصلت لشيء كبير مما أطمح له. احنا الآن في السنة الثالثة والحمد لله خطونا خطوات جيدة، ولكن ما زال طموحنا أكبر بكثير. ولكن على أقل تقدير أخذنا مبدأ استبعاد الطلاب الغير جادين في التعلم. لما يجيك طالب ويكون ضعيف علميا، هذا واجبك انت كمدرسة انك تطوره. لكن لما يجيك طالب سلوكيا غير 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 ملتزم في الحضور والانصراف غير منضبط، هذا شخص ما عنده الدافع للتعلم، وبذلت معه كل الاجراءات، احنا عندنا قرار الاستبعاد عالي جدا وقرار القبول صعب جدا، حتى انه نحافظ على موضوع مستوى الطلاب اللي نحصل عليهم. لأنه إذا أنت حصلت على الطلاب الجيدين، ريحت المعلم خليته يركز في التعليم، ريحت الوكيل خليته يركز على تقديم البرامج الجيدة للطلاب بدل ما حل مشاكل الطلاب السيئين. يفترض أن الطالب السيء ما يخرب على الطالب الجيد. كل ما استبعدت طلاب غير منضبطين، كل ما أنت وفرت بيئة تعليمية جيدة، وأصبح الطلاب فيما بينهم يجدون قدوات أنهم يتعلمون أكثر من بعض.
طيب إذا قلنا بهذا الواقع، إذا أستاذ عمر الآن يعني وش اللي ماذا أصبح يميز المدارس الخاصة؟
نعم.
إذا كان بهالسلبية تفضلت فيها وتجربتكم أنتم في المدارس الخاصة هذه وضعها.
نعم.
ومدارس الحكومية حنا ندرج وضعها.
نعم.
وبرنامج طباشير رصد كثير من التقارير المريرة. نعم. عن المدارس العامة، إذا ماذا يميز المدارس الخاصة؟
زي ما قلت لك، يعني بالنسبة للمدارس الخاصة أنا يعني حاولت أني أبحث في الأسباب، وايضا استفدت من 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 اصدقاء تويتر في تزويدي بعض الاشياء. يعني اول نقطه هي موضوع البيئه التعليميه، هذا اول شيء ذكروه الاخوان، انه المدارس الاهليه توفر بيئه تعليميه الى حد كبير افضل. احنا نتكلم في العموم. المدارس الاهليه تقدم مناهج اضافيه من ناحيه اللغه الانجليزيه، العلوم والرياضيات، تقدم مناهج اضافيه تنعكس على الطالب، بالذات اللغه الانجليزيه مثلا. المدارس الاهليه، وهذا بالنسبة لي أنا من أهم النقاط، تبني الشخصية بشكل أفضل. لما الطالب يكون عنده فرصة أنه يتكلم ويناقش ويبدي رأيه ويحترم صوته، هذه كلها تنمي الشخصية. غير في بعض مواقع التعليم الحكومي لما يكون في الفصل 35 طالب والحصة 45 دقيقة، يعني كم فرص الطالب أنه يرفع يده ويشارك ويناقش المعلم في المعلومة اللي يقولها؟ يعني فرصة ضئيلة جدا.
صحيح.
فبناء الشخصية في المدارس الأهلية أكبر بكثير. في دراسة أنا اطلعت عليها برضو، أنه جرأة طلاب المدارس الأهلية أكبر بكثير من جرأة طلاب المدارس الحكومية، الجرأة الإيجابية. السبب أنه بيئة المدرسة الأهلية تعطي الطالب مساحة أنه يسأل، يناقش، يتكلم، مرحب بصوته، إذا ما كان تربويا على الأقل تجاريا، أنه هذا هو الزبون لازم نسمع رأيه. ففي طيب. كل الحالتين مسموع صوت الطالب
في كل الحالتين. نعم. بصراحة أستاذ عمر، وأنتم في المدارس الخاصة.
نعم.
الأمر الثاني ما يؤثر عليكم أنه في النهاية عميل؟
بالتأكيد، بالتأكيد أنه يؤثر، ولكن كيف قدرتك أنت على أنه
تستثمر هذا،
تستجيب هذا الأمر وتعيده لمصلحة الطالب؟ يعني أضرب لك مثال.
فضل.
في السنة الأولى اللي اشترينا فيها المدارس، كان عندنا صراحة اتجاه بأنه نمسح صورة المدارس الأهلية اللي هي تبيع درجات واللي سهلة وإلى آخره، وحطينا اختبارات موضوعية جدا في أول سنة للمدارس. القسم الثانوي عندنا حدود 300 طالب، انسحب في الفصل الدراسي الأول 90 طالب بعد اختبارات الفصل الدراسي الأول. رقم ضخم جدا، رقم يمثل حدود يعني 28% من طلابك انسحبوا في يوم واحد. أنت مدرسة أهلية، يعني أنت معتمد على هالطلاب. ولكن كان عندنا تحدي بأنه يجب أن نوضح اتجاهنا. ومقابل هذا، لما صار الانسحاب، جوك طلاب آخرين يبحثون عن مدارس تقدم اختبارات نوعية وموضوعية وتبحث عن تعليم جيد بغض النظر عن تقديم الدرجات اللي موجود في خيارات كثيرة. فهذا النموذج على ذكرت لك إياه بأنه أولياء الأمور الواعين الفاهمين موجودين ويرحبون بالتعليم الجيد ويدفعون عليه مبالغ كبيرة، ما عندهم مشكلة إذا وجد الشيء الجيد. فإحنا لما نعرف أنه رغبة الطالب أنه يأخذ درجات زيادة، أوكي يعني عندك مدارس أخرى ستقدم لك الرغبة، إحنا بالنسبة لنا حنلبي رغبة آخرين يبحثون عن تعليم جيد.
يعني النظرة الموجودة عن المدارس الأهلية ليس بالتأكيد أنها تكون نظرة يعني تشاؤمية، لحد ما لازال فيه نماذج قادرة على أنها أوكي ما مشكلة هذا عميل،
نعم
وانا احترمه انه يبلغ يدفع مبلغ،
نعم.
لكن على الاقل استثمر هذا الامر لصالحه.
بالضبط.
يعني هذا امر. طيب اذا خلني ارجع لمساله المدارس الخاصه وهو محور اساسي في حلقتنا، والمحسوبيات الطلابيه.
نعم.
لا يمكن يعني حدود التاثير على الطالب، وانتم في المدارس الخاصه بالتاكيد تمارسون هذا الشيء، حدود تاثيركم على الطالب محدوده جدا.
نعم.
لان الطالب فيه يدفع مبلغ.
نعم.
فقد انه يقول ايش اذا انت ما راح يعني تقدم الخدمه هذه راح اخذها. في النهايه في محسوبيات طلابيه تقدم يعني في طلاب مدارس الخاصة ما تقدم غيرهم، أليس هذا الأمر هو واقع يعني غالب المدارس الأهلية؟ كيف تواجهون أنتم؟
بالتأكيد أنه هذا الشيء موجود وينعكس سلبا بشكل غير عادي على الطالب في ناحية تحصيله العلمي وتحصيله التربوي في المدرسة. يعني أضرب لك مثال، إذا كان الطالب في بعض المدارس الأهلية كثير منها إذا اختلف مع المعلم فالحق دائما في, في, في صالحه، أي نوع من الاحترام سيكنه لهذا المعلم وأي نوع من الحرص على الاستفادة منه إذا كنت أنا ما أرى شيء أصلا وأقدر أني أرد عليه وأرفع صوتي عليه.
نعم.
ولو وصلنا للإدارة حيكون الحق دائما لصالح الطالب بدون ما تحفظ يعني كرامة المعلم وقيمته كشخص مسؤول أول داخل الفصل، يجب أن يكون له هيبته ولو حمايته من المدرسة عن طريق من الطلاب. طبعا انا ما اقصد الضرب ولا الوسائل التعليم الغير مجدية، انا اتكلم على الاقل على هيبة على احترام على تقدير لهذا المعلم. مستحيل الابن يتعلم من ابوه او يحترم ابوه اذا 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 اذا, إذا, إذا ما كان اصلا يراه شيء. فلا بد انه المعلم يستعيد مكانته داخل الفصل حتى تختفي المحسوبيات
يعني
والأشياء ذكرتها.
هل ممكن يا أستاذ عمر ما في محسوبيات المدارس الخاصة؟
لا موجودة بكثرة. يعني ما راح أكذب عليك، هذا واقع.
طيب إذا نتكلم أيضا عن فيما يعني يمارس المحسوبيات، يعني ينزل هذا الأمر إلى الخدمات المساندة اللي تقدم للطلاب يعني كنظرة مستقبلية.
نعم.
للمدارس الخاصة، وأنتم في المدارس الخاصة وش وضعكم؟ يعني الآن كثير من الناس يتكلم عن أن الخدمات التعليمية الترفيهية، وإذا فتحنا الجرائد كل يوم نشوف مدارس الخاصة.
نعم.
تغرينا وتغري أبنائنا بالخدمات وكذا، وفي النهاية نتفاجأ بأنه يعني أحد الملاك المدارس الخاصة يقول أكثر من 70% من المدارس مستأجرة.
نعم.
مباني مستأجرة، يعني وين بيقدم لي الخدمات إذا كان مباني مستأجر ويعدني بأنها وسائل التعليمية على أفخم شيء وخدمات إضافية؟ يعني معناتها بين قوسين ما في نظرة استقبالية.
خذ إحصائية ثانية برضو حتفرحك.
تفضل.
حتفرحك طبعا يعني سخرية. اللي هو 96% من المدارس الأهلية ما توفر إنترنت، اللي هو الآن أداة يعني أداة البحث الأولى في مثل هذا العصر.
المدارس الخاصة هذه.
في المدارس الأهلية.
96%.
96%
يعني
المدارس.
يعني عكسناها 4% فقط اللي يقدمون الخدمة.
طيب مدارس أهلية على إيش؟ هذه أبسط الخدمات المساندة وأبسط الوسائل التعليمية اللي يجب أن تكون متوفرة في المكتب.
ترى هذا أمر خطير أستاذ عبد الرحمن
جدا،
أنكم تنقدون المدارس الخاصة وأنتم أحد المدارس الخاصة.
والله لو إحنا مقتنعين بوضع التعليم كان ما استثمرنا فيه وأدوشنا رأسنا، لكن لأنه إحنا مقتنعين بأن الوضع يحتاج شغل كبير.
أيه.
ولذلك إحنا يعني مهتمين بالاستثمار في التعليم لأجل أن نصنع نماذج إيجابية.
خلق نموذج.
نتمنى نسأل. طيب. ذلك
أنا أرجع لهذا المحور أقول أنه وين النظرة، يعني هل المسألة بكل صراحة أنه أصبح يتعاملون المدارس الخاصة، يعني أنتم من داخل بيوت المدارس الخاصة تتعاملون مع الناس أنه بس فقط كيف أني أقدر أجر العميل للمدرسة؟
نعم.
بأي كلام يمكن ما يكون واقعية متحقق ولا 10%. هل هذا هو الواقع أم أنه يعني
هذا واقع؟ هذا واقع قديم. الناس الآن صار عندها وعي، أولياء الأمور يعني نجلس مع أولياء أمور كثير عندنا في المدرسة.
نعم.
أصبح عندهم وعي ويعرفون إيش الشيء اللي يفترض أن يقدم لأبنائهم ويجيك ويناقشك. وأنا برضو يعني أوصي كل أولياء الأمور بأنه أنت دافع مبلغ يجب أن تحصل مقابله على تعليم جيد.
نعم.
زر المدرسة وبالأسلوب المناسب ناقش الإدارة ناقش المعلم ناقش كل جهة في أنه أنت دفعت رسوم يجب أن تأخذ مقابلة تعليم نوعي. وبعدين يعني أستاذ أحمد الشقيري الله يعطي العافية ما خلى على أحد عذر. جاب لك النماذج وعى الناس وحط المدارس الأهلية في موقف حرج. شوفوا النماذج الموجودة بعيدا وقريبا حولنا وبعيد عنا، وشوفوا كيف جالس يصير في التعليم الأهلي وفي التعليم الحكومي حتى. كثير من النماذج جابها سيد أحمد الخواطر السنة هذه نماذج حكومية.
طيب الكثير من الناس أيضا في طرح سواء يعني مثل البرامج هذه أو في طرحكم أنتم يقول يعني لا تقارنونا بناس يعني سبقونا بسنوات ضوئية في التعليم، إحنا يعني لازلنا في يعني طور التعليم والنهضة.
وبرضه في نماذج بدون ذكر أسماء كانت موجودة دول مجاورة ذكرت في خواطر وهي يعني في نصف عمر دولتنا، ومع ذلك كانت متقدمة جدا. فالموضوع ما له علاقة. وعلى فكرة سمحت لينا طبعا. أنا ودي لما أتكلم عن موضوع التعليم الحكومي ما ودي أني أثقل كثير على وزارة التربية والتعليم، لأنه حقيقة يعني حتى نطالبهم بشيء لازم نعرف واقعهم. يعني في أول ما سمو الأمير فيصل استلم وزارة التربية والتعليم كنت ممن تشرفت بزيارته والسلام عليه واستماع له عن رؤيته في التعليم من ضمن مجموعة من ملاك المدارس الأهلية. ونقلنا له همومنا ونقلنا له احتياجاتنا حتى تتسهل لنا إن شاء الله تعالى فرص خدمة الطلاب من خلال هالمجال. فالرجل عنده رؤية رائعة، رجل عنده طموح كبير. بس تعرف كم تحت مسؤولية الأمير فيصل كوزير تعليم بغض النظر عن من هو الاسم؟ هل تعرف كم تحت مسؤولية وزير التربية والتعليم؟ أكثر من 5.5 مليون شخص، ما بين 5 مليون طالب وما بين 500,000 معلم ومعلمة. طيب. بغض النظر عن الموظفين.
طيب كم أيضاً ميزانية وزارة التربية والتعليم؟
صدقني الأمر ليس فلوس فقط. طبعاً هذا ليس تبرير، المتوقع أكبر، بس أقصد التغيير في قطاع في 5.5 مليون أكثر من سكان دول مجاورة، يعني رقم ضخم جداً، رقم ضخم جداً أنك بتغير فيه. فيعني اللي أشوفه أنا بأنه أريح لوزارة التربية والتعليم وأجدى لهم لو اتجهوا إلى موضوع التخصيص، لو اتجهوا إلى موضوع المدارس المستقلة. مو لازم إنه برضه حتى ما يفهم إنه نظرة تجارية إنه المستثمرين يبغون ياخذون، لا لا لا، في نموذج المدارس المستقلة اللي مطبق في قطر، ربما أنا ما أعرف أقول ربما يكون جيد بأنه مدير المدرسة تصرف له ميزانية وهو مسؤول عن توفير المقررات وهو مسؤول عن تعاقد مع المعلمين وهو مسؤول عن توفير الأثاث والآخر. لأنه مشكلة زي ما تفضلت أنت، الحمد لله المملكة العربية السعودية بخير كبير والدولة ما تبخل علينا أبدا، فالموضوع ما هو موضوع مالي، بس ربما موضوع أنه الحمل كبير جدا. فلو تم تخفيف الحمل يعني بأنه يعني يصير فيه توزيع ما بين على قطاع خاص ما بين مدارس مستقلة، ربما يخف الحمل على 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 الوزارة التربية والتعليم بشكل أكبر، ونصير نخفف ضغطنا عليهم، لأنه فعلا الضغط كبير ولا يلامون الناس. الناس يعني أهم ما عندهم التعليم، بس في نفس الوقت حلو نعرف واقع وزارة التعليم وحجم الوزارة عشان ننتظر أي تغيير كم يأخذ مدى في السنوات.
يعني أنت زي ما تقول الآن كأحد الملاك المدارس الخاصة أنه العبء على وزارة التربية والتعليم عندما نتكلم عن المدارس الخاصة، أنه على الأقل سياسة أنه تدار التربية والتعليم عن طريق جهة واحدة، مشرع واحد، وزير ونواب وإلى آخره، هذه قد تكون زمنها ولا شيلوا الحمل من وزارة التربية والتعليم. لكن احنا نقول النسخة الجديدة من وزارة التربية والتعليم منذ أن بدأت إلى اليوم ما في أي تغيير
في السنوات الماضية.
السنوات الماضية كلها. يعني إذا ما هو الحل إلا أن يكون إداريا بهذه الطريقة. لكن إذا كان أيضا بكل صراحة أستاذ عمر، إذا أنتم في المدارس الخاصة في ممارسات من بعض المدارس الخاصة عندما أصبحت كمدرسة مستقلة ممارساتها على التعليمية والتسويقية واستغلال الناس كان يعني الغاية بشع. صحيح. ما بالك أنه يكون في مدارس مستقلة يديرها مدير المدرسة بميزانية خاصة. نعم. كيف سيكون الوضع؟
لما تتفرغ الـ وزارة التربية والتعليم يعني كمناقشة الفكرة، أنا ما أتدخل في عملهم ولا أنظر، أنا أقل من أنظر في عملهم، بس أنا جالس أقول أكمل هالفكرة. إذا كانت فكرة مدارس مستقلة فمعناته عبء اختيار المعلمين ومتابعتهم واختيار المقررات انخفض كله وطاح عن وزارة التربية والتعليم، أصبح دورها هو الدور الرقابي والإشرافي على هالمدارس المستقلة. فبالتالي أنا عندي لوائح، عندي أنظمة معينة أزور المدرسة أتابعها من خلال هذه اللوائح، وبالتالي صرت أنا متفرغ أكثر للإشراف أكثر من موضوع الإدارة التنفيذية وتطبيق العمليات اليومية، صارت هذه من صلاحيات المدير المدرسة.
نعم. أعود لمحور حديثنا، يمكن إحنا شطحنا بعيد، بس إنه حديثنا عن مجال التربية والتعليم كيف راح يتغير من خلال المدارس الخاصة وتجربتهم. نعم. إحنا نتكلم اليوم ما بين الوسائل التعليمية والخدمات الترفيهية. المدارس الخاصة اليوم صارت تقدم حسب المبلغ اللي يدفع لها خدمات ترفيهية فوق مجال التعليمي، بينما في الوقت نفسه 96% زي ما تفضلت ما فيها إنترنت. يعني في مدارس حسب القوي والقوي الله هو اللي يقدم خدمات ترفيهية للمدارس الخاصة وهو اللي يصير رائد التعليم الخاص.
نعم.
بينما اللي يعني يحترم التعليم ويقدم نموذج محترم أو على الأقل إمكانياته بسيطة مسكين ويعتمد على صندوق الموارد البشرية واللي تقدم الدولة من هنا ومن هنا أصبح نموذج سيء. الخدمات الترفيهية اليوم اللي تقدم لبعض الطلاب أصبح التجاوز يصل إلى حفلات التخرج والتجاوزات. يعني إحنا نسمع اليوم عن بعض المدارس أصبح لها من يعني بكل سهولة وصراحة الحفلات الغنائية في حفلات التخرج أصبح أمر عادي. إذن هناك خدمات ترفيهية تقدم وتجاوزات فوق حد المعقول في المدارس الخاصة. كيف تعليقك أستاذ عمر على هذا الموضوع؟
والله ما عندي اطلاع يعني عميق فيها، بس يعني أتصور شيء طبيعي إذا كان المدرسة طول السنة زي ما يقولون ما قدمت الشيء اللي يجب أن تقدمه في صلب عملها كتعليم كتربية، ما استبعد بأنها تحاول تغطي هذا النقص من خلال حفلة التخرج وتلبي كل رغبات الطالب حتى أنه يتناسى تقصيرها في جوانب أخرى. ما يعني هذا شيء وارد، بس ما عندي اطلاع على الشيء هذا.
يعني ما صار معناته اللي يسوونه يعني في الحفلة الأخيرة ترقيع للسنة اللي جاي صار فيها.
ما استبعد.
طيب إذا نتكلم أيضا عن شق أو طالبوا فيه كثير في بالذات في هالحلقة هذه يعني حول حديث عن المدارس. يمكن أنتم تجربتكم أيضا كان على مجال الرجال والنساء.
نعم.
في كذلك في المدارس الخاصة وتعاملها مع طالبة المدارس الخاصة.
نعم.
ما لها وما عليها. تعليق سلام.
كطالبة.
نعم.
والله يعني محرج إني أقول هالكلام، بس صراحة الاهتمام اللي يحظون به الطالبات من ناحية الأنشطة من ناحية البرامج أقل بكثير مما يجب.
نعم.
يعني إذا كنا نتكلم عن الوضع العام ليس رائع وبشكل خاص في أقسام البنات، يعني كأنشطة لا منهجية محدودة جدا، كرحلات تعليمية محدودة جدا، كأنشطة داخل المدرسة برضو يعني فيها اتجاهات محددة تخطها الجهات المشرفة أو الجهات المتابعة. يعني أنا أتصور أنه فعلا الواقع ليس مميز وليس جيد أبدا في مدارس البنات، ولكن في عدة أطراف شريكة في هذا الأمر. يعني أنا أنقل لك تجربة إحدى المدارس الأهلية اللي تؤمن بأنه الصحة يجب أن يكون هنالك عناية بصحة الطالبات ولياقتهم البدنية وفق ضوابط ديننا وشريعتنا وزي ما يقولون عاداتنا وتقاليدنا، فطبقت حصة تربية رياضية. ولما نقول حصة تربية رياضية ما نقصد ألعاب عنيفة ما تتناسب مع طبيعة المرأة، لا، نتكلم عن لياقة بدنية، نتكلم عن إطالات، نتكلم عن تمارين تساعدهم في الحفاظ على لياقتهم وصحتهم. لما بدأوا تطبيق هذا البرنامج واجهوا ضغوط شديدة من جهات رسمية إنه هذا الشيء غير مقبول، وواجهوا ضغوط من أولياء الأمور نفسهم، كيف تعلمون بناتنا الرياضة وسمعنا بأنها ما تجوز. يعني ضغوط من نفس الآن لحظة، ضغوط من جهات رسمية، ضغوط من أولياء الأمور المستفيد زي ما يقولون أو العميل، ثم ضغوط من المستفيد الأول إنه الطالبات ما كانوا تفاعلات مع الحصة، يبغون يقعدون، يبغون إنهم يعني يبغون يستريحون لأنه ما تعودوا على مثل هذا النمط من الأنشطة. ففي النهاية المستثمر أو المدير أو المسؤول عن المدرسة يقول طيب أنا ليش وش لي وجع الرأس إذا كان ما راح ألقى دعم من الجهة المسؤولة المظلة الرسمية، ولا راح ألقى دعم من رضا من العميل ولا تفاعل من المستفيد، ليش أتجه لها اتجاه؟ أنا أمشي على الوضع الحالي ومرتاح ومريح الناس. ففعلا هو واقع ليس جيد، بس لازم ما نلوم المدارس لأنه في محاولات كثيرة من المدارس الأهلية أنها تخطو خطوات في هذا الموضوع ولا تجد الدعم ولا المساندة ولا التشجيع ولا القبول حتى انها تواصل في هذا المسار، في تضييق كبير.
طب يعني هذا اللي احنا بنقوله انه انتم في المدارس الخاصه عندكم مساحه من الحريه في اتخاذ القرارات.
ليست المساحه كما تتخيل.
يعني انتم جربتوا في مدارسكم وما نجحت هذا الموضوع على جانب النسوي.
يعني انا اقول لك تجربه مدارس اهليه جربت التجربه هذه وهذه نتائج التجربه، انه كل الجهات ذات العلاقه ما كانت يعني ردة فعل مشجعة.
طيب لماذا نسمع هذا النفس أنه الجهات الرسمية قد تكون عائق في بعض القرارات المدارس الأهلية؟
نعم.
بينما في الجانب الإيجابي، بينما في الجانب السلبي إذا جينا نقول شيء، المدارس الخاصة ما تقول أنه كان للمدارس يعني للجهات الرسمية أمر علينا. ليش يعني ليش الجهات الرسمية تغيب عن الجانب السلبي وتحضر في الجانب الإيجابي.
طبعا لما نقول جهات رسمية فإحنا ما نعمم بالتأكيد، يعني هذه تجارب محدودة.
صحيح.
ولا أعزوها إلى 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 زي ما يقولون ترصد أو سوء نية، ولكن ربما أنه يكون يعني سلسلة من المرجعيات، أنه كل مسؤول متابع فيه له مسؤول يتابع، والمسؤول مسؤول يتابع، وبالتالي كل واحد ما يبغى يتحمل مسؤولية أنه يخرج للإعلام خبر معين فحتعود المساءلة على هذا الموظف الأخير اللي هو يتابع المدارس الأهلية في أنشطتها. فبالتالي الأصل في الأمور المنع، الأصل في الأنشطة أنها تمنع، إلا الشيء اللي واضح ومعروف ومجرب وموجود وسهل، هذا ممكن أنه يفسح ويدعم. وطبعا هذا ليس تعميم، بالعكس في نماذج كثيرة من الـ من الـ من دعم إدارة التعليم للمدارس الأهلية، بس ليس دائما، والمرجو منهم أكبر من ذلك بإذن الله تعالى.
إن شاء الله تعالى. حديث كان مات معك أستاذ عمر، وخذنا الوقت، بغينا ننسى فقرة الخبر وأيضا تغريدة المشاهدين في تويتر، فاسمح لي أن أعرض خبر هذه الحلقة مع مخرجنا الكريم، تفضلنا بإخراج الصورة الخاصة بهذا الخبر. خبرنا في هذه الحلقة يقول: تلقت شكاوى حول ضرب بالعصا وشد للشعر ولكمات على الصدور. تعليم الشرقية يحقق في تعرض طلاب مدرسة أهلية للركل والرفس. تعليم الشرقية يحقق في تعرض طلاب مدرسة أهلية للركل والرفس. هذه الصورة للقضية لبعض الطلاب اللي تعرضوا من صحيفة إلكترونية رسمية حول هذا الأمر. أستاذ عمر، يعني تكلمنا عن الخدمات الترفيهية قبل شوي، والآن نعرض خبر لأسلوب مضى به الزمن أن يتعاملون في هذا الموضوع. طلاب يشكون في تعليم منطقة الشرقية إلى تعرض من الركل والرفس وشد الشعر في مدرسة
ممن؟
أهلية، من نفس مدرسين يعني.
نعم.
فكيف إحنا نقدر نعالج هذا الموقف، وأنتم أحد يعني صناع القرار في مدرسة الأهلية، كيف يمكن هذا الموقف أن يكون في مدرسة أهلية؟ تعليقك دكتور.
يعني أتصور مثل هذه الأخبار في الوقت الحالي أصبحت نادرة، لأن الضرب ممنوع في المدارس، وبالتالي صار فيه كبح لجماح أغلب المعلمين والوكلاء والمرشدين في ناحية الضرب. فبالتالي مثل الأخبار ليست شائعة، ولكن إذا حدثت فصراحة شيء محزن بأنه يحدث مثل هذا الشيء، سواء محزن أنه مستحيل، مو مستحيل بس غالبا ما لجأ المعلم لمثل هذا الخيار إذا كانت ستغني خيارات أخرى. ما تعرف أنت إيش ممكن يعني استفز هذا المعلم من خلاله، ولا تعرف إيش ممكن يعني أسيء المعلم من خلاله. طبعا هذا لا يعني أن أبرر الفعل، فعل خاطئ 100%، بس أقصد ما يمكن تعلق على خبر وأنت ما تعرف ليش حدث هذا الشيء من المعلم حتى تستوعب.
عندك معطيات أستاذ عمر، عندك معطيات إنه مدرسة خاصة، يعني مدرسة خاصة يحدث فيها مثل هذا الأمر، أكيد سبق شيء وسيعقب شيء آخر.
بس مدرسة خاصة مو معناته معلم خاص، يعني المعلم في النهاية ما تستطيع أنت بأنك تبرمجه على كل سياساتك وأنظمتك، له شخصيته المستقلة وله قراراته الخاصة وله رسالته اللي ربما يعني ما تتوازن مع رسالتك أنت. يعني ما تقدر أنك أنت دائما يعني تعكس رسالتك على المعلم نفسه بحيث أنه يتحملها ويعمل بها. وهنا برضو أحب يعني أشير إلى حاجة، أنا أمنيتي صراحة في التعليم شغلتين، أتصور أني إذا قدرت أنجح فيها بإذن الله تعالى سأحقق نقلة نوعية في التعليم العام بإذن الله تعالى.
وهي
الشغلة الأولى هي المعلم. يا جماعة، هذا الإنسان إذا ما أعطينا قدره، وإذا ما عدنا له مكانته، وفرنا له بيئة العمل الجيدة، وساعدناه أن يكون صاحب رسالة قبل ما يدخل هذا المجال، وأعطيناه الراتب اللي يليق به كشخص يقوم بعمل من أرقى الأعمال في المجالات المماثلة، وأقل الرواتب في القطاع الخاص هي رواتب المعلمين، فإحنا كل محاولاتنا في إصلاح التعليم صدقوني لن تكون ذات أثر كبير إذا المعلم نفسه ما استعدنا مكانته وأعدنا له مكانته ووفرنا له بيئته وساعدنا على العمل. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية واللي لها علاقة بخبر الضرب هذا، هو موضوع هيكل التعليم، طريقة التعليم كلها بكبرها، أعتقد أنها ليست أنسب شيء لهذا الوقت. مسألة 6 سنوات ابتدائي، 3 سنوات متوسط، 3 سنوات ثانوي، حصص عبارة 7 حصص، 45 دقيقة، 45 دقيقة فسحة، 45 دقيقة. أنا أتصور بأنه هذا الهيكل ربما ليس أفضل ما نستطيع أن نقدمه لأبناء هذا العصر اللي عندهم انفتاح، عندهم انطلاق، عندهم تحرك أكثر، عندهم حرص على أنهم هم يتعلموا بأنفسهم بعيدا عن التلقين وطريقة الفصل والجدران الأربعة والمقاعد المصفوفة هذه. صدقوني قد تكون هي من أسباب الضغط اللي يشحن لا إراديا على الطلاب نفسهم، وبالتالي نسمع حوادث تمرد، حوادث مشاجرة وعنف بين الطلاب، لأنه يا أخي عايش بين أربع جدران. بالذات لما تقول طالب أول ابتدائي 7 سنوات تبي يقعد على الكرسي 45 دقيقة، هذا تعذيب، والله تعذيب للطالب. طيب فأنا أتمنى بأنه عدد السنوات الدراسية يختزل، وبالتالي ويركز على الجانب العملي والتخصص يكون مبكر. أنا أمنيتي أنه الطالب يتخصص من أول متوسط، ليش نرجع نعيد علوم رياضيات وكيمياء توسع؟ وأتمنى أنه نمط الحصص والتعلم يكون بطريقة مختلفة، وشفنا نموذج المدارس المفتوحة اللي هي عبارة عن أركان، والطالب يتجه للركن اللي يبغاه ويتعلم بنفسه، ودور المعلم هو مرشد وموجه.
طيب لماذا هذه الرسائل النظرية الإيجابية الجميلة ما نقول للأستاذ عمر الجرسي بكم نبدأ بسم الله تفضلوا، يعني لماذا تكون أنتم النموذج العملي؟
بالضبط، وهذا اللي احنا شغالين فيه السنة هذه، وهذا برضو يعني خبر لم يعلن بشكل رسمي ولكنه يعني برضو ليس حصري، انه السنة هذه الوالد عبد الرحمن الجريسي مالك مدارس المناهج تنازل عن كل ربحه من هذه السنة وحول لحسابات المعلمين عبارة عن 7 قرارات
مالية.
قرارات مالية لخدمة المعلم، ما بين زيادة رواتب 20% لكل المعلمين والمعلمات قبل ما يصدر توجيهات خادم الحرمين الشريفين بموضوع الحد الأدنى. احنا زدنا رواتبهم 20% قبل ما يصلنا الخبر. احنا وفرنا حضانة مجانية لجميع معلمات ومنسوبات مدارس المناهج في قسم البنات، كنوع من انه انت جالسه تشتغلين وتقدمين 8 ساعات من يومك، من حقك انه طفلك يكون جوارك. وفرناها احنا لاخواتنا المعلمات مجانا الحضانه هذه وعلى مستوى عالي. وفرنا غرف معلمين بطريقه مختلفه عن الطريقه التقليديه اللي للاسف اي مدرسه تدخلها ابشع مكان فيها هو غرف المعلمين والمعلمات.
احنا وفرنا معلم في غرفه واحده.
بالضبط، احنا وفرنا غرف مختلفه تماما، كراسي مساج، بيبي فوت، بوفيه صغير، استراحة،
كراسي مساج للمعلمين.
نعم، كرسيين مساج في كل غرفة معلمين. المعلم لما يوقف 3 ساعات يستحق أنه لما يرجع يقعد على كرسي مساج.
الله يعينكم على التقديم.
أتمنى إحنا نبحث عن المميزين. التأمين الطبي، كل معلمين ومعلمات مدارس المناهج تأمينهم الطبي فئة ألف لهم والأهاليهم.
هو التأمين الطبي موجود عندكم مدارس، لكن كان أنتم من فئة
ألف اللي هي الفئة العليا واللي جميع المستشفيات تتحملها، زائد أنه إحنا شملنا أبناء أسرهم في التأمين الطبي اللي إحنا مزامين نظاما بزوجته وأبنائه، شملناهم خصم على رسوم أبنائهم الدراسية 50%. العقود بدل ما هي سنة دراسية 10 شهور ونص صارت 12 شهر في السنة عقود المعلمين، وبالتالي يأخذ 12 راتب بدل ما يأخذ 10 راتب ونص. وبقية قرارات قيمتها 5.5 مليون ريال، الوالد جزاه الله خير، وهذه برضو شهادة يعني أشكر له صراحة إيمانه برسالة التعليم وموافقته على توصية مجلس الإدارة بأنه يتنازل عن ربح السنة الجاية ويحول كله استثمار في, في, في إخواننا المعلمين والمعلمات، حتى أنه إن شاء الله تعالى ينعكس هذا على الطلاب والطالبات ويكون بإذن الله تعالى. يعني صراحة ما إحنا جمعية خيرية، إحنا حنربح بإذن الله تعالى، بس مو شرط نربح السنة هذه، احنا اذا بنينا سمعه كويسه حنربح على المدى البعيد، وما احنا قلقانين من هالشيء.
لو القرار في يدك استاذ عمر ممكن تحطون التعليم 4 سنوات تغير زي ما قلت التخصص يبدا مبكر.
في تجربه حيه، هذا مو اختراع، تجربه مدارس سعيد لوتاه.
طيب لو بديتوا انتم؟
ما اتوقع انه هذا شيء مسموح حاليا. ما سالنا صراحه، بس ما هو شيء مسموح، لا يعني طيب. ما اتوقع شيء مسموح.
ابدوا على جانب النشاط اللاصفيه، هل ممكن هذا انه تعليم الطالب على تخصص مبكر بدري، اكتشاف مواهبه بدري، هل هذا معمول فيه؟
احنا للاسف ما بدانا نعمل فيه، بس انه اتوقع الانشطه اللامنهجيه الوزاره يعني مرنا فيها، ما راح تعطلنا ابدا.
استاذ عمر بكل صراحه توقعت ان نعرض جانب سلبي في هذه الحلقه، ولكن بشهاده حق وهذه اقولها الان يعني بدون علم سبق مني ولا اتفاق معك، انه معرض كنموذج مشرق من مدارس المناهج الاهليه، اتمنى باذن الله تعالى على الاقل ملينا احنا من النقد.
نعم.
يعني سئمنا النقد. نعم. وعلى قولتهم هرمنا من سالفه النقد الى متى؟ نريد ان نسمع نماذج ايجابيه. احنا ما عندنا مشكله كثير من بعض المدارس، الاسر يبغوا يدفعون. نعم. رسوم، لكن على الاقل قابلوا هذه الرسوم.
وصدقني استاذ محمد، اسف مقاطعتك، بس صدقني انا ما جاي اسوق المناهج، والمناهج ليست افضل مدرسه، انا اقولها بكل صراحه، ولم نصل لمستوى الطموح، ما زال طموحنا ابعد من ذلك بكثير. ولما اقول هالاشياء انا اقدم نماذج، ويسعدني التواصل مع كل زملائي في المدارس الاهليه، وبيننا الحمد لله تواصل كبير، وفي تعاون على أنه من بعض الأسماء في المستثمرة في التعليم الأهلي أنه نقدم شيء جيد. فلما أقولها أرجوكم لا تفهموا أني أنا جالس أسوق، أنا فعلا أريد أن أنشر.
طبعا شير عرف أصلا عنه يسوق
أنا أنشر
عادة ينقد يعني
أنا أنشر نماذج إيجابية، أتمنى أنه إن شاء الله تعالى نوفق في تكرارها في مواقع اخرى باذن الله.
ايضا من العدل انه في برنامج طباشير، يعني احنا زي ما نظهر الجانب السلبي نظهر الجانب الايجابي، احنا ما عندنا مشكله نظهر الجانب الايجابي متى ما وجد.
نعم.
لكن لا عنده مشكله، المشكله عندما لا يوجد هذا الامر.
نعم.
استاذ عمر في جعبتك الكثير وبقي معي دقيقه، هل نعم. من كلمه اخيره؟
نعم عندي كلمه بسيطه. اول شيء اشكرك واشكر قناه الدنيا على استضافتي، هذا اول مقابله تلفزيونيه لي.
الله يعطيك.
ودي اقول حاجه، لما ننتقد وزاره التربيه والتعليم او اداره التعليم او المدارس الاهليه او اولياء الامور او الطلاب او الاعلام، يفترض أن كل هذا يتوقف، كلنا يا جماعة نكمل بعض، الخطأ ليس خطأ جهة واحدة، كلنا يجب أن نتكاتف، أن ننسق فيما بيننا، وفي النهاية المستفيد الطالب، وما يمنع أن المستثمر يربح ويقدم تعليم جيد في النهاية.
لأن المستثمر يعني هو يد سبق في التجارة في هذا البلد،
نعم.
فمن حق المجتمع عليه أن يقدم خدمات تعليمية راقية.
أبسط حقوق المجتمع.
شكرا لك.
شكرا جزيلا أستاذ محمد، شكرا لك.
مشاهدي الكرام، كان معنا في حلقة ماتعة الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الجريسي رئيس مجلس مدارس المناهج الأهلية. شكرا لك أستاذ عمر، وإن شاء الله نشاهدك عما قريب في حلقة قادمة
بحول الله تعالى. شكرا لك أستاذ محمد.
والشكر موصول لكم أنتم مشاهدي برنامج طباشير، عرضت لكم وسائل الاتصال على الشاشة إن أردتم التويتر وكذلك الفيسبوك، وأيضا بريد البرنامج أذكره بكم، هذا البريد الذي هو صوتكم على الهواء عبر قناة دليل الفضائية طباشير@idalil.tv لكل من أراد إيصال صوته لبرنامج طباشير وبثه من خلال هواء قناة دليل الفضائية. أذكركم بنقطة قبل أن أختم هذه الحلقة، نحن الآن نقترب من بث البرنامج إن شاء الله تعالى بتواصلكم الحي المباشر عبر اتصالاتكم إن شاء الله تعالى بعد موسم الحج المبارك، ولكن إلى ذلكم الحين أستقبل كل ما لديكم على بريد البرنامج، وأرجو أن تسمحوا لي، أعرف أن الضغط كبير على البرنامج، ولكن بمشيئة الله تعالى بعد موسم الحج سوف يتغير هذا الأمر لنسمع أصواتكم حية على الهواء. مشاهدي الكرام، دمتم في مواسم تعليمية مباركة هادئة مطمئنة، إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة. هذا محمد الحسن يودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.